السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النفس والحياة. دعونا في البداية نرحب بالأستاذ الدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير دكتور.
مساك الله برضا والعافية، مرحبا فيكم والإخوان جميعا.
هذه الحلقة سوف يعني لن نتكلم عن موضوع محدد، سوف ندعها لكم لاستشاراتكم لاتصالاتكم للكمية الهائلة للإس إم إس التي كنتم تعتبون علينا كثيرا بعدم التواصل فيها بشكل قوي، وهي كثيرة الحقيقة، وأيضا أسئلة الإيميل. دكتور خلينا نبدأ بهذا السؤال. تقول هذه واحدة من السعودية، الأظهر مو لازم نذكر الأسماء دائما. تقول دكتور طارق، أنا متزوجة من سنة ونصف وما زلت بكر. في بداية الزواج لم أستطع أن أمكن زوجي مني بسبب الخوف من الألم، ولكن فيما بعد أشعر أن زوجي خائف من المعاشرة ويؤجل الموضوع باستمرار، ماذا علي أن أفعل؟
هذه الحالة تسمى خواف الجماع. في بعض أحوالها عند بعض النساء يكون هناك انقباض في الثلث الأخير من المهبل، في عضلات المهبل، لا تمكن زوجها مطلقا من ممارسة الجماع بشكله الطبيعي. قد تمتد لشهور، الأكثر حالة رأيتها 13 سنة لم يتم المعاشرة. وبعض الحالات من هؤلاء يحمل وتنجب وهي لم تعاشر زوجها.
كيف؟
يكون معاشرة خارجية فتحمل هذه المرأة، وأيضا لا ترد عن طريق المهبل من شدة خوفها وتطالب بعملية قيصرية، فهي عندها خوف من مرور أي شيء عن طريق المهبل، لا ولد لا عضو ذكري لا غيره من هذه الأمور، فهي تحمل من الخارج وترد قيصريا بعضهم، وليس الجماع، وبعضهم يبلغ 20-30 سنة من الزواج وهو كذا، والزوج يتحمل، يكون عادة شخصيته تجنبية أو غيرها، أو الحب عنده أكبر من هذه العملية، وهذا شخص شيء غير متوازن في الحقيقة. الاحتمال الثاني لهذه المرأة أنها كان عندها خوف بسيط في البداية، هذا الاحتمال الثاني، وهذا الخوف البسيط للبنت العفيفة، ثم لما تعودت على زوجها وذهب الخوف وفتحت المجال لهذا الزوج، ربما كان الزوج عنده في البداية من الأصل ضعف جنسي يسمى ضعف الانتصاب، فلما بدأت تسمح بدأ هو لا يستطيع. الزوج الطبيعي لو منعت شهر شهرين سنة 10 سنين يستطيع الممارسة، فإذا كانت هي سمحت الآن وهو لا يستطيع، فالعلة الأصلية فيه وليست فيها هي، إنما كان في البداية خوفا عاديا طبيعيا.
لكن أنت كيف توجهها يعني بالضبط؟ يعني الخطوة الأولى يعني أول خطوة تتخذها هذه،
يشخص هل المشكلة في الزوج موجودة أم لا. وأنا أقول في مثل هذا السؤال بهذه الطريقة، المشكلة في الزوج عنده إشكالية في ضعف الانتصاب. هذا الضعف إما أن يكون أصليا عنده، وإما أن يكون تشكل بسبب أنه شخصية قلقة أو إنسانا قلقا لما رأاه تتردد صار عنده خوف من العملية المعاشرة أنه قد يفشل، فإما أن يكون خوفا أصليا عنده، أو أن يكون ضعفا عند ذلك الإنسان، يعني خوف أصلي من عملية الجماع أنه قد لا يحدث الانتصاب، أو عنده عدم انتصاب حقيقي، أو عنده خوف نشأ من هذه المرأة. وهذه أي طبيب حقيقة ممكن يقيمها، مختص بالمسالك أو طبيب نفسي.
توصيها أن تروح للدكتور،
تذهب بزوجها. على رأيي أنا علة هذه المرأة في الزوجة ليست فيها هي.
جميل. تسمح لنا دكتور بالاتصالات. نورة من السعودية معنا. نورة
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلين نورة.
دكتور طارق.
تفضلي دكتور طارق، يسمعك. تفضلي.
معلش الصوت ما
أسمع. أنت صوتك أيضا ضعيف، ارفع الصوت شباب.
طيب
علي صوتك أنت برضو.
طيب
تفضلي نورة.
مرحبا أختي. مرحبا.
مرحبا، أنا اتصلت عليك اليوم دكتور. أنا جوزك عندي شخصية قلقة، وأنت قلت ما فيك شخصية قلقة، لكن بالنسبة للأخصائيين النفسيين اللي أراجع عندهم هم 2، كلهم قالوا لي لا أنت عندك شخصية قلقة، شخصيتك قلقة، فما أدري شلون يا دكتور.
تاس تاس.
طيب شكرا.
طيب تذكري شرحي في الحلقة الماضية لكي تذكرينه زين ولا لا؟
شرحت
بالحلقه الماضيه. وش انا عارف انك اتصلت اختي نوره، وش كان شرحي؟ عيدي اختبري.
انا فهمت شرحك ان ما عندي شخصيه قلقه.
ايش اللي عندك قلت؟
عندي الوسواس هو اللي مأثر علي.
ايوه
انا فهمت في هذا،
ولانه بدا مبكرا هذا الوسواس.
اي بدا من كان عمري 15 سنه،
لانه بدا مبكرا قبل ان تتكامل الشخصيه، فصبغ شخصيتك بلون اسمه شبه القلق او بالشخصيه القلقه، وحقيقه الشخصيه القلقه عندك غير موجوده، إن من أثار الوسواس. لو عولج الوسواس علاجا جيدا كما أخبرتك في الحلقة السابقة لتكسرت هذه السمات الخفيفة التي يظن أنها شخصية قلقة، وما هي إلا جزئيين. الجزء الأول أنه صبغة الوسواس للشخصية فأثر على نموها، والجزء الثاني قد يكون اللي عندك هذه، معلش أختي نورة شوي، نقص نضج حياتي، ما كل إنسان عنده سمات تردد أو كذا يكون شخصية قلقة، قد يكون عنده نقص نضج في الحياة. تماماً. التركيبة اللي عندي أنا أختي نور هقول نقص نضج في بعض جوانب الحياة مع هذا مرض الوسواس جعل الشخصية لا تنمو بشكلها الكافي فطعمها بروح القلق، فبدت ربما للناظرين أن شخصية قلقة وهي مزيج من الاثنين.
هو كان كلام واضح حتى من الذا. شكرا يا نورة. رنا من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلين رنا. تفضل يا رنا.
ممكن أكلم الدكتور؟
الدكتور يسمعك. تفضل يا رنا.
تفضل أختي رنا.
دكتور أنا الآن عمري 19. لما كان صغيرة يعني صار لي اعتداء.
إيه. عمرك كم كان الاعتداء؟
ممكن 5.
من قريب ها؟
لا سنوات.
أنا عمري 19. لا من قريب. قريب لك
المعتدي؟ قريب يقرب لك المعتدي؟
لا
غريب. جميل. طيب الاعتداء كان كامل تعدي كامل فجأة بإرعاب ولا بمداعبة وغيره؟
ما أدري، ما
أبغى أتكلم
عن هذا الشيء، بس أنا
أبغى
الآن ما أقدر.
ما تقدرين إيش؟
أكنت كل فترة اللي قبل ما نسيتها بس ما أحاول أتذكرها، بس من سنة 17 خلاص في اليوم يعني يصير كل لحظة لو يعني بس أضحك يجي ببالي، لو أبكي يجي ببالي هذا الشيء. الآن يعني سنة 19 يمكن أسوأ سنة عشتها، ما أقدر أنام يعني أسابيع أرق بعدين يمكن أنام أيام كلها كوابيس في هذا الشيء، والمصيبة أني أحيانا أكون أني يعني بالحلم يمكن أكون راضية بهذا الشيء، ولا أكون يعني بين نايم وبين قايمة وبنفس الوقت خايفة.
طيب ليش بدأت من 17 هذا الشعور؟ هل حدث شيء معين؟
لا ما أدري، بس كده خلاص من سن 17 خلاص صار يعني بدأ دايم أصير أفكر بهذا.
طيب
مع أني أحاول أذكره كامل يعني بدون ما أبكي أو يعني خلاص أنا بعالج نفسي بنفسي ما يحتاج يعني أستعين بأحد، بس مو قادر يعني
مشكلة
بس بالنوع.
طيب الميل الغريزي عندك كأنثى إلى رجل هذا من الله سبحانه وتعالى، متى بدأ؟ عمرك كم؟
شلون؟
الميل الغريزي الطبيعي عندك للجنس الآخر بدأ من عمر 17-16 كذا؟ متى حسستي بالميل للجنس الآخر؟ هذا جزء من النمو الطبيعي، متى بدأ؟
رانا معانا؟
نعم.
ما أدري.
لا تدرين. هل تشعرين بتأنيب ضمير باللي صار في الاعتداء؟ أنك السبب فيه؟
ما أدري، نحسني أنا المذنبة.
أنت المذنبة تشعرين؟ وكيف تكوني مذنبة وأنت عمرك 5 سنين؟
شلون؟
كيف تكوني مذنبة وأنت عمرك 5 سنين؟
ما أدري الآن يعني الإحساس مع أن أحس تناقض داخلي، أني أحيانا أنا لأن بنفسي أحيانا يعني أحط النوم على أهالي، ما أدري.
طيب أحيانا أنت نايمة تقولي يجيك نفس الشعور وتستمتعين فيه ولا لا؟
شلون؟
تقولي وأنت نايمة يأتيك نفس الشعور في الحلم وتشعرين برضا ولا لا؟
لا لا، هذا الأقل يعني أني أحيانا أكون أني راضية أن يصير فيني كذا، بس الأغلب اللي داين يعني كل كوابيس بهذا الشيء يعني يمكن حتى من إخواني يمكن من أبوي يمكن كل اللي أعرفهم إنه يعني أخاف أنا من حالي دايم أنا من أمي.
أي تخافين يعتدي عليك أبوك وإخوانك أو غيرهم ولا لا؟
أي.
طيب غير كذا في شيء؟
لا.
طيب شكرا يا رنا. أخت لميا من سوريا تفضلي.
لميا من سوريا.
تفضلي يا لميا.
دكتور طارق حبيب.
تفضلي لميا.
مرحبا اختي لميا.
واخيرا وصلت لك يا دكتور.
انا سمي.
عمري 30 سنه. من 20 سنه دكتور انا بنتف شعري وباكل الجذور.
نعم.
وعندي هلا حاله نفسيه ثانيه انه انا عم يصيبني خوف كثير مع فرد الشيب مع اسناني بطرق في بعضهم يعني من الفزع. عندي وسواس انه بتوسوس من مرض اي شيء بوجعني بتعب يعني من هذا المرض صرت اتعب. رحت عند دكاترة نفسية يعني كثير يعني عطوني توجيهي يعني ما في دواء يعني أشربه يعني أو وعندي أنا أطفال حتى عم اخاف عليهم، يعني من مرضي انا عم اخاف عليهم. توفى زوجتي كمان، توفى من 4 سنين دكتور.
زوجك؟
نعم.
زوجك؟
زوجتي توفى في مرض بعيد من هون، الكبد يعني سرطان في الكبد. صرت اتوسوس انه ما يكون معي سرطان في الكبد انا. صرت اروح على الدكاتره يعني قالوا لي افحصوني مليح ليكون معي مرض، ليكون يعني صرت افزع كثير دكتور. حالتي بتلبك.
جميل.
طيب شكرا يا لميا.
جاوبنا عليه في الحلقه ولا الحين اذا بدك.
طيب خليك معنا يا لميا.
معلش
لو
تجاوبني دكتور. خلاص لميا معنا ولا راحت؟ طيب خلينا نبدا برنا. رنا عمرها 19 سنة وحالتها يعني تكاد تكون مأساوية، اعتدي عليها عمرها 5 سنوات، والاعتداء هذا يعني ما زال صوتها وانت تسمعها الآن تحس انها فعلا متأثرة بشكل كبير من هذا الاعتداء.
ما له علاقة الاعتداء يا عبد الله، مطلقا ما له علاقة مطلقا. كثير من الناس لما يأتيه معلة معينة موقف معين يستدعي في ذاكرته السابقة ما يناسب هذا ويربط هذا بهذا. أنت تكرهني عبد الله ليش؟ لأن سيارتك موقفها عند الباب الشمالي.
لا
موقفها عند الباب الشمالي شيء والكرة شيء.
يعني يعني الاغتصاب ذا ما له علاقة بالحالة اللي فيها.
أنا أتكلم عن رنا.
أنا فاهم.
أنا أتكلم تحديدا عن رنا.
ايه؟
بدليل رنا من عمر 5 سنين إلى 17 ما عندها مشكلة.
بالضبط.
رنا التي تعاني منه مرض اسمه الوسواس القهري. وسواس إن عندها فكرة ملحة متكررة أن أبوها حيغتصبها. فكره ملحه متكرره اخوها حيغتصبها ومقهوره من هذا.
طيب وليش 17 بدات تحديدا يعني؟
لان هذا عمر الوسواس في القريب هذا، ما قبل العشرينات يبدا الوسواس. ولو سالت عن بعض اقاربها، اسمح حبينا نطول على اساس طولنا عليها، لو سالت عن بعض اقاربها تجد عندها الوسواس، ولو سالتها هي تجد عندها وساوس ربما في الوضوء في الصلاه في الافكار في غيرها. لما اصيبت بمرض الوسواس في مثل هذا الشيء رجعت طفولتها عمر 5 سنين تحرش، تحرش عادي وعبث عادي صار، أنا لا أؤيده أرفضه تماما، لكن إذا ما كان التحرش عنيف ومتكرر وتفسير الطفل له غير سلبي عادة تأثيره ليس كما هو مبالغ فيه في كتب علم النفس.
لكن أنت حاولت تسألها عن أنه ميلها لذا ولا جاوبت، ليش سألتها السؤال؟
لأن هي ذكرت وحبيت أتأكد، تقول أوقات أرضى بهذا الشيء الذي ترضى به، هذا عبارة عن احتلام طبيعي يمر به الإنسان في هذا العمر. تماما. والرفض، وأنا عندي رفض وعندي قبول. الرفض هو المرض الوسواس، ترفض الفكرة الملحة المتكررة لأنها من أب أو غيره، وحينما تقبل حينما تأتي الفكرة مع آخر وهي نائمة في الحلم هذا طبيعي احتلام. فهذه مريضة بالوسواس، هذه تعالج بماذا؟ عن طريق برامج علاج الوسواس. تشعر أني أنا المذنبة، لماذا؟ لأنها تأتيها أفكار أنها تنام مع أبوها، وقد تجد لذة أحيانا، إيش هذا؟ أنا مذنبة، أنا أفكر أفكار خاطئة، يا سيدتي أنت بتفسير بفتوى ابن عثيمين رحمه الله أنت مأجورة على هذه الأفكار. يعني سألته تحديدا، رحمه الله كنت في سفر معه وشرفت بذلك السفر وكنت لوحدي أنا وياه، فسألته عن مرض الوسواس، قال هذا صحة الإيمان. قلت حنقل عنك، كان ينقل عني، قلت حكتب، لأن الشيخ أنا قعدت أثيره أبغى كلمات قوية منه، قال أكتب. الشيخ هذا في حدة جميلة حبيبي رحمه الله، تمام، قال أكتب. فهذه مريضة وسواس، أنت لست مذنبة يا سيدتي بل أنت مأجورة. أقولها للناس وأنقل فتوى هذا العالم الكبير، وأنا كمختص أقولها أن هذا مرض وسهل علاجه بإذن الله، وهذا هو وسواس.
يعني تمر عيادة نفسية وطبيب نفسي وتعالج فيه وسواس؟
لازم، ولا له علاقة لحدث بالطفولة ولا تربط الأمور، مريضة بمرض.
لكن ليش المنام دائما؟ يعني هي تتكلم دائما عن الأحلام والمنام والكوابيس، وأشوف كثير ارتباط المنام والحلم فيها.
لا، هذه الآن لما بدأ بعمر 17 وهذا عمر تحرك الغريزة وما هو مرتبط الوسواس، فحاولت تربط لأن عنده وسواس الجنس مع الأقارب وعندها احتلام، فتظن هذا من هذا، كما ربطت هذه الفكرة بالاعتداء في الطفولة لأن في نكهة جنسية، فما فيه جنس تحاول تجعله في منظومة، هذه قضيتها.
واضح.
كلها غير مرتبطة، الذي في الطفولة لا أثر له لرنا، الذي حدث وسواس جنسي، وما يحدث أثناء النوم هذا جزء من النمو السوي للإنسان.
معنا لجين من الجزائر ولا راحت؟ طيب عطونا لجين من الجزائر. أهلين لجين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا السلام. لجين.
دكتور أنا أمي تعاني من الوسواس القهري.
نعم.
منذ 5 سنوات.
نعم.
هي في طبيعتها هادئة، على الرغم من المشاكل تجدها هادئة.
نعم.
لكن في الفترة الأخيرة مع مرضها أصبحت قلقة. هي الآن تتعالج عند طبيب نفسي. بدأت حالتها بخوف لمجرد سماعها رن الباب تخاف.
نعم.
تخاف من الجرس.
من الجرس.
نعم.
أيوة.
ثم تدهورت حالتها وأصبح يراودها تراودها أفكار الوسواس.
كيف أفكار الوسواس؟
لوجين، ما هي أفكار الوسواس اللي تتكلمي عنها؟ لوجين معنا؟
من الناحية الدينية.
مثل ايش؟
حول اسم الجلالة حول.
طيب شكرا. يا
عالجت امك يا رجين؟
نعم هي تعالج.
ايوه تقول تعالج من 5 سنين.
طيب ايش سؤالك يا ماما؟
هنا في الجزائر لا يوجد جلسات نفسية.
فقط دواء اخذت يعني؟
نعم هي تتعالج بالدواء فقط، ديروكزات ترونكسان.
كم عمر الوالدة الله يحفظها؟
45 سنة.
قلنا
للطبيب عن الجلسات فقال لا فائدة لها.
طيب
شكرا يا لوجين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. قبل أن نبدأ باللوجين، لميا من سوريا، يعني عمرها 30 سنة ومنذ 20 سنة عندها بعض الممارسات تأكل أظفارها أو تنتف شعرها، وعندها وسواس من المرض اللي هو خايفة أنه يجيها مرض زي مرض زوجها اللي هو الكبد، وخايفة على أطفالها.
أختنا لمياء تعاني من هوس نتف الشعر، وهذه حالة مرضية معروفة، وبعض الناس عند النتف عبد الله ينتف الشعر الرأس فقربما تصير صلعة. يأتيني العيادة بعضهم ما لها شعر، امرأة بدون شعر، هي رغبة شديدة جدا، هي ثلاث مراحل تمر فيها، رغبة شديدة جدا عندها أن تنتف شعرها. المرحلة الثانية هو هي تنتف الشعر تشعر براحة شديدة، لما تنتهي من النتف تشعر بشعور بالذنب الشديد، يا ريتني ما سويتها، وهكذا تستطيع تقاوم. وهي جالسة فجأة لا شعوريا تبدأ. بعض الناس ينتف الحاجبين، بعضهم رموش العينين، بعضهم الشنب، بعضهم اللحية، تماما هذا الشيء. بعضهم حينما ينتف يأكل، يقرض أطراف الشعر، فيصاب بمرض جراحي اسمه بيزوار، حقيقة ما أدري شو بالعربية. هذا عبارة عن تراكم الشعر القطع في المعدة، لأن المعدة لا تهضم الشعر، فيتراكم يجتمع يكون مثل الكرة، ويحتاج إلى عملية جراحية لاستخراج ذلك الشعر. أيضا تعاني من وساوس مرضية، تخوفات مرضية، تكلمت عن الوسواس الكبد وغيرها. بعضها هي معذورة عليها، زوجها قريب من سنة وتصاب بهذا، وصيب بهذا المرض ومات، فجزء من التخوف، لكن قد يكون هذا الخوف.
لا بس هي تقول دائما أنا أخاف من المرض، لكن هذه من الأمثلة أنه زوجي.
أي وهذا اللي أتيك إليه، وسواس المرض، خاف على أولادي. فهذه غالبا أختنا لمياء متكئة على قاعدة من الشخصيات، وهي الشخصية
قلقة.
قلقة مذاكرة كويس. حلقتنا الماضية الشخصية القلقة الوسواسية عند أختنا لمياء، وهؤلاء أكثر عرضة للوسواس، وأكثر عرضة أيضا لمسائل التخوفات المرضية.
علاجها علاج نتف الشعر،
علاج سلوكي هو الأفضل حقيقة. العلاج السلوكي هو الأفضل والأروع في مثل هذا الشيء. بعضهم نقوم بربط الأصابع حيث أنه ما ينتف شعره مطلقا تماما، لبس الجوانتي أحيانا أو ما شابه ذلك. فهذه الرغبة الملحة تأتي، يقاوم نفسه. القضية أن يقاوم نفسه قبل النتف، هو يشعر أنه لا يستطيع أن يقاوم، لكن إذا منعناه ما يستطيع يصل للشعر، يرتفع القلق عنده، يرتفع جدا، يرتفع يظن أنه حيتعب، لكن لما يقاوم نفسه بهدوء يبدأ القلق ينزل. إذن أنا انتصرت، أستطيع أن لا أنتف الشعر. فالعلاج السلوكي هو الأفضل. هناك علاجات دوائية ممكن تستخدم، لكن مثل حالات هذه العلاج السلوكي المميز أنا أنصح به بقوة.
طيب خولة من سوريا معنا ولا راحت؟
نسيت لوجين؟
لا ما نسيتها، بس خولة ما ودنا نطول عليها، طولنا عليها. تفضل يا خولة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلين خولة، تفضلي خولة.
لو سمحت أقدر أكلم الدكتور؟
الدكتور يسمعك، تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام أختي الكريمة.
لو سمحت دكتور الله يخليك، أنا بعاني من مرض الوسواس القهري تقريبا من 12 سنة يعني. بلش المرض خفيف يعني، بس هلا عم يتطور أكثر وأكثر يعني، وأخذت علاج من تقريبا من 4 سنوات أو من 6 سنوات. بس ما يعني فادني او ما جاب نتيجه العلاج. يعني بدي اسالك الله يخليك، يعني في مثلا علاج يعني مثلا جذري لهالمرض ولا بس يعني؟
طيب شكرا يا خوله. نرجع لجين دكتور. لجين عندها الوسواس القهري من 5 سنوات.
احنا سوينا حلقة عن الوسواس يا عبد الله
هو قديم سوينا، لكن من الواضح يعني الان هذه لوجين وهذه خولة، فضرورة لا ترف انه نتكلم مرة اخرى عن الوسواس القهري، الكلام تكرر. تقول ان امها يعني عندها 45 سنة، تعاني من وسواس قهري لها 5 سنوات، كان الآن كانت هادئة أو مطمئنة، والآن لا، صارت قلقة تخاف من الباب وتخاف من الجرس.
طبيعة هذا المرض الوسواس القهري، عنده وسواس في الذات الإلهية. بعض الوسواس في الذات الإلهية عبد الله أن المريض يشتم الخالق سبحانه وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بعضهم يشعر أنه والعياذ بالله يمارس الجنس مع الخالق، بعضهم كلمات يشتم فيها الدين والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل من الأتقياء الصالحين، يأتي إلى العيادة سأدخل النار يا دكتور. ليش؟ لأني أشتم الله. أقول أنك مأجور. قال على الشتم؟ أقول لا، على المرض. نعم. تماما. فأوضح له، هل تريد الشتم؟ قل لا يا أخي، أنا ضاع ديني. هناك فرق بين المنحرف فكريا وبين المريض بالوسواس، فهذا مرض بالوسواس. أختنا تتكلم عن أمها، 45 سنة، عمر جيد للعلاج بالجلسات النفسية. أيضا الدواء، حتى الدواء هناك أنواع من الأدوية، ذلك أختنا المجين وحتى خولة تقول أخذ دواء ما استفدت. أدوية الوسواس متنوعة، ثم هناك فن في خلط الأدوية مع بعضها وفي زيادة الجرعات وتخفيضها، هناك جوانب فنية. فمن أخذ الدواء ولا استفاد ما نقول خلاص ما ينفع فيها الأدوية، لا تنفع، هذا شيء. شيء آخر، إضافة الجلسات النفسية،
هي تقول ما في يوجد جلسات نفسية، هي متضايقة أن تقول في الجزائر
حتى لو لها أدوية، جلسات نفسية حتى الأدوية، هناك فن في ضبط الأدوية ضبط جرعاتها، لأن مفعول دواء الوسواس عبد الله قد يأخذ 3 شهور حتى يبدأ، ويحتاج إلى جرعات عالية، وأحيانا تحتاج إلى أدوية معززة، فالطبيب يتعامل مع الحالة بهذه الطريقة الفنية، والجلسات تضاف إذا وجد في ذلك البلد. وأنا حقيقة أعرف الجزائر بلد متقدم في الطب النفسي، ومن أكثر البلاد العربية، استطيع ربما أقول رقم 2 في عدد الأطباء النفسيين في العالم العربي بعد مصر، لا يأتي إلا الجزائر، لم تخطئ ذاكرتي في هذا الأمر، ففي عدد أطباء نفسيين مهول.
يعني أنت إذا ما ارتحت مع الدكتور هذا ممكن تروح لدكتور ثاني
في كل شيء في الحياة. أنا ما ارتحت مع طبيب، ما ارتحت مع مهندس، ما ارتحت مع معلم مدرسة خاصة، ما ارتحت، ممكن أنتقل، لكن تتأكد يعني ما يصير مجرد
العلاقة النفسية بين المريض والطبيب النفسي تحديدا مهمة في العلاج،
جدا مهمة في العلاج، لكن إذا زادت مضرة.
كيف إذا زادت؟
إيه معنى، قد تزيد تصير تعلق. أنا أجي لما كأني مرتاح لك، مرتاح لك كإنسان مش كمعالج، يجب أن تأتي لي كمعالج، أعطيك واجبات تقوم فيها، مش جاي ترتاح معي أنبسط مع عبد الله وأقعد معاه، تنبسط معي طيب هل طبقت الواجبات؟ وقد يأتي تعلق من الطبيب بالمريض تماما، سواء كان ذكرا أو أنثى، وليست علاقة جنسية، لا، تعلق. يا أخي شفت ارتاح هذا، فتصير العملية سواليف وراحة ما فيها برنامج مقنن، يجب أن تكون علاقة احترام وتقدير هو الأساس.
وتشوف أنه أحيانا يجيك من العيادة من هالصنف هذا، أنه يجي ويتعلق وهو مبسوط شافك على
كل
الشاشة،
كل الأصناف موجودة. لا، ما لها علاقة بالشاشة وغيرها، لا، هي جزء من المرحلة العلاجية تسمى ترانسفرنس، في كوانتر ترانسفرنس في تقييمها، اللي يسمى التعلق وعكس التعلق، يعني الطبيب يتعلق أو يتعلق المراجع.
طيب، آمنة من اليمن معنا. آمنة تفضلي بسرعة، أنا عارف أن رصيدك هيخلص، تفضلي.
ألو.
وعليكم السلام. أهلا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين آمنة.
دكتور طارق،
يسمعك الدكتور، تفضلي.
دكتور، أنا في مشكلة أعاني منها الوالدة، وبرضو أنا أعاني منها.
نعم.
ألو.
معك تفضلي.
الوالدة تعاني من مشكلة من 20 سنة كده، بتقول أنها مش تنام، يعني النوم عندها صعب.
نعم.
وأنا نفس الشيء، وحس بقلق في نفسي وضيق، أحس كأن صدري علي جبل كذا، صعب إني أتنفس، والنوم يعني صعب.
باستمرار
ولا؟ ما ندخل النوم.
آمنة، باستمرار الحالة متقطعة؟
ها؟
باستمرار الحالة ولا الحالة متقطعة؟
لا باستمرار، يعني لا تقريبا 8 سنين كذا.
كيف شهية أكلك يا أختي؟
ألو؟
كيف شهية الأكل عندك؟
أحيانا يكون متهور وأحيانا يكون عادي.
والأكثر؟
ها؟
الأكثر شهية أكلك كيف؟
الأكثر يعني فرق وقتي في الأكل.
في الأكل تأكلي كثير؟
أيوة، بس وزني عالي.
كيفك في الدراسة يا آمنة؟ أنت عمرك كم؟
أنا عمري 30.
كيفك كنت في الدراسة؟
أنا كنت يعني تمام، متفوقة، درست.
متفوقة؟
أيوة.
ممتاز.
خلصت جامعة، جالسة في البيت لي 5 سنين.
كيف طعم الحياة عندك يا أختي؟
مش لها طعم.
ما لها طعم؟
أبدا.
الموت أريح؟
ها؟
تحس الموت أريح؟
كيف؟
تحس الموت أريح لك إنك تموتي؟
أحيانا كذا، وأحيانا لا، يعني مع الاستغفار والذكر وذا.
لا كشعور عادي عام، يعني لو في صاحباتك، مجتمعات، صديقاتك،
أي
تنبسطي أيوه. معاهم؟
أيوه.
تنبسطي كثير تنسي مشكلتك؟
كيف؟
لو في قريباتك في سهرة في كذا جلسات جلسة طيبة تنسي نفسك ولا مهمومة؟
أيوه أكون معاه نفسي مش حابة تجمعات كثير كثير.
شلون؟
تقول ما تحب التجمعات.
أحب كذا التجمعات.
طيب.
يعني خلص دراسة وجالسة في البيت مش خارج من البيت.
طيب أنت بطبعك عند اختلاط بالناس ترتبكي تتلعثمي شيء؟
كيف؟
عند مواجهة الناس تشعرين بارتباك بلعثمة شيء؟
لا كان زمان الآن لا تحسن الوضع.
عادي.
عادي.
طيب تحبي تختلطي بالناس ولا تنعزلي في البيت؟
كيف؟
تحبي تختلطي في الناس ولا تنعزلي في البيت؟
لا يعني حب كذا وكذا.
طيب طيب خير ان شاء الله.
شكرا يا امنه. فاطمه من سوريا.
السلام عليكم.
السلام علينا اختي فاطمه تفضلي.
دكتور طارق استشيرك عشان الشخصيه. دكتور
نعم يا اختي.
دكتور انا من هلا عمري 24 سنه. من عمري 11 سنه جتني حاله مره كنت قاعد بالبيت عادي يعني وبلشت ابكي بصراخ لانه يعني طفله يعني ما يدعش انا رحت الدكتور خذني هذا الدكتور قال انهيار عصبي او هيك شيء ظلت الحاله ما رجعت لي ولا عمري 14 سنه بعد عمري 14 سنه كل شيء 6 اشهر او سنه تجيني الحاله انه وانا بجلسه بين اهلي ابلش ابكي واصرخ يعني
كم تستمر معك؟
لما صار عمري 18 سنة رحت على دكتور عصبية نفسية.
لا كم تستمر الحالة لما تجيكي؟
نص ساعة أقل.
وبعدين يعني تغيب عنك كم؟
والله بصراحة سنين كل مرة ظلت سنة ما تجيني مرة كل 6 شهور شهرين. يعني ما يعني مدة محددة.
يعني كل 6 شهور سنة شهرين تجي كل كل شهرين 6 شهور سنة مثلا تأتيك نص ساعة بس.
إيه بس.
تاس.
طيب. شكرا.
رحت الدكتور لما صار عمري 18 سنة.
أي.
رحت على الدكتور عصبية نفسية. الدكتور أعطاني أنا فرانين تيوريل أوربانيز وقال لي أنت معك اكتئاب وسواس قلبي.
نعم.
ماشي. 4 سنين استمرت على العلاج غيرت أنا فرانين للفينال لأنه صار عندي مضاعفات برولاكتين وسمنة ومؤلم بالمعدة. بعد السنة الماضية مثل احنا بأيار هلا السنة الماضية بأيار قطعت الفينال معي دكتور؟
معك يا أختي معك
بعدها ضليت من أيار إلى رمضان بلا علاج رحت على دكتور ثاني غير الدكتور الأول يعني
لما ضليتي بلا علاج وش شعرتي؟
شهرين كنت مرتاحة يعني بحزيران وتموز وآب 6 أشهر يعني
وبعدين؟ وبعدين؟
بعدها ما اشعر باكتئاب ما اشعر نفسيا بس رجلي يوجعوني
ها نعم
رجلي يوجعوني كثير كثير يعني وعارف انه الشغله صارت عندي خبره عارف انه رجلي ما يمشي ليش لانه يوجعني من الاول للاخير فقلت له انا بدي ارجع للدكتور بس ما رجعت له رجعت له دكتور ثاني جديد غيره يعني اعطاني برويزاك والباناكس وثلاث اشهر وبعدين قال لي انت يا اختي ما معك اكتئاب انت بدي جلسات سلوكيه معرفيه
طيب
والدكتور الاولاني قال انت اكتئاب ووسواس قهري وهذا يقول لي انت ما بلا معك لا اكتئاب ولا وسواس قهري انت بدك تصحيح بالمفاهيم
انت يا امي الان تشعرين بايش
والله دكتور انا احيانا لما تكون نفسيتي مرتاحه رجلي برشا وجعني واحيانا اكثر شيء احيانا مضطربه وقلقه دائما يعني بس مو دائما دائما
والأكثر قلقة ولا لا؟
قلقة
الأكثر قلقة طيب القلق هذا يتمثل في ماذا يا أختي كأعراض؟ إيش تشعرين؟
يعني أشعر بشيء داخلي وما بعرفه شنو
طيب الآخرين يشعرون بما في داخل كل ما يشعرون؟
لا كلهم
يشعرون
أهلي يعني
أهلك مثل لكن في العمل في زوجك صديقاتك
أنا مو متجوزة دكتور
في العمل أو ما تعملين؟
ما اعمل بالبيت
صديقاتك وغيرهم يشعرون بهذا الشيء؟
لا 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 بالعكس انا بلش طبيعي يعني انه احاول تظهر اني طبيعيه ما احد حد يعني ينظر
لي اي الالام الجسديه شديده جدا في الارجل؟
والله يا دكتور والله ما اقدر امشي
طيب الالام الجسديه تاتي بعد المشكلات ولا بدون؟
والله دكتور للأسف إنه بس تتعرف لي مشكلة بسيطة وأنا أحاول أقنع نفسي ليش أنا أزعل وليش ما أزعل من أبوي أو أزعل من أخوي أو أزعل من حدا، بس ألا بالظاهر إني ما أزعل إذا نفسي تظل مرتاحة جسمي يوجعني.
بسيط. أنت سعيدة اللحظة هذه سعيدة؟
لا والله بس ارتفعت السماعة بالنفس قلبي.
لا لا مش خايفة أتكلم سعيدة.
إيه طبعاً أنا يعني راضي بقضاء الله وقدره.
لا 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 أنت أنت اللحظة هذه سعيدة بالدنيا مبسوطة مرتاحة؟
الحمد لله إيه. مقتنعة إنه هذا قضاء وقدر ونصيبي والله ما رح يختار لي أحسن من يعني هالمواقف هذه.
هتسمع الجواب إن شاء الله.
طيب شكراً يا فاطمة.
دكتور يا دكتور.
نعم.
بس يعني إنه أنا محتارة بين التشخيصين.
هجيبك.
طيب طيب خلي التشخيص
ابقي معي على الهواء.
انتظري
اللي
يا فاطمه
اسمع
خليك على الهواء اذا 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 رصيدك يسمح وخلينا نسمع راي دكتور في هالحاله. ايش رايك دكتور؟
بس دكتور الوان عن البي دكتور قال لي
انتظري يا فاطمه خليك على الخط معنا ثواني بس تفضلي.
فاطمه انت لم تعاني من اكتئاب طول فتره حياتك مطلقا، لم يصبك الاكتئاب لا في البداية ولا في النهاية، وما كنت محتاجة أدوية لا أنفرانيل ولا زنكس ولا غيره. ثم يا عبد الله بكاء نص ساعة كل ستة أشهر سنة والله كويس قليل. لو حسبنا بكاءك بالنسبة لبكاء الناس، ما كل من يبكي ما كل من يعاني مكتئب. نأتي إلى كمية
لحظة يا فاطمة أعطينا فرصة شوي بس. تفضل.
أي ما كل من يبكي يا عبد الله إذن هو مكتئب. كيف يكون البكاء مدته وآثاره وتفاعلاته مع الأمور الأخرى، ثم ما أعرض الاكتئاب الأخرى هل هي موجودة ولا لا؟ تماما. أختنا فاطمة مهارات تعاملها مع الضغوط هي المشكلة. لما يأتيها ضغط معين تقلق تتوتر بنفسها أو أحيانا بجسدها، فتأتي ألم الأرجل ما تستطيع تمشي، وكما قلنا حينما تستعجز النفس عن بعض الأعراض تقرع باب الجسد وتستأذنه فيعبر بألم بالأرجل ما يستطيع يمشي. بعض الناس يصاب بالعمى، بعضهم بالصمم النفسي مؤقتا، تروح المشكلة تخف يرجع كما كان. فهذا اللي عند فاطمة. فاطمة كما قال طبيبها الأخير تحتاج جلسات علاج معرفي سلوكي. نعم ولا حاجة إلى دواء مطلقا أختي، لا حاجة إلى دواء. أنت تحتاجين مهارة التعامل مع الضغوط. لما يجيك ضغط بهالطريقة تقسم نفسك إلى فريقين، فريق هو فاطمة صاحبة المشكلة، فريق هو فاطمة المستشارة. هذا الضغط ما يجي لفاطمة المستشارة، فاطمة تعطي الرأي لهذه، فهنا تهدأ فاطمة هذه لأن هذه هادئة وتتعامل هذه مع القضية وهذه تركها.
يعني هي بحتاج
ببساطة العبارة
مهارات التعامل مع الضغوط. هذا
هذه فكرة العلاج المعرفي السلوكي. أن تأخذ الأمر بعقلك لا تأخذه بمشاعرك وتنقذ من هذا. وتحديدا نوع المهارات تسمى مهارات التعامل مع الضغوط، أو بالإنجليزية من يحب ستريس مانجمنت، لأن بعض ربما المتابعين يحب يقرأها بأصلها الإنجليزي ستريس مانجمنت، مهارة التعامل مع الضغوط.
طيب قبل أنه ناخذ
فلا تحتاج دواء أبدا.
ندم اليمن حنا من الاس ام اس ما اخذنا منه شيء كثير. هذه زميله دكتور تقول انا طبيبه اكبر اخواتي او اكبر اخوتي اعمل ولكني لا احب عملي، ما استطيع ان اطور نفسي لا طبيا لا دينيا، حتى اني عاجزه عن فعل اي شيء حتى ترتيب غرفتي، علما اني محبوبه مميزه في عملي وبين اخوتي لكن عجزي يقهرني. خلينا نبدا فيها.
إيه نسأل عن هذه، من متى هذا العجز هذا الطبع؟ هل العجز قديم ولا جديد؟ إذا كان جديدا نقيم هل له أعراض اكتئابية مصاحبة أم لا. فإذا كان هناك أعراض اكتئابية مصاحبة فهذا مرض الاكتئاب، هذا العجز الجديد.
نعم.
إذا كان لا ما عنده أعراض اكتئابية مصاحبة لكن هناك ظروفا اجتماعية، مثلا عدم الزواج تأخر الزواج أصيبت بإحباط اجتماعي مش إحباط نفسي، فليش أرتب؟ وش المشكلة؟ وش نستفيد من الترتيب؟ فيتذهب لعملها لأنه يعيد عليها بمرتب، الترتيب ما يعيد عليه بشيء معين تماما. فنكهة الحياة بدأت تخف عنها اجتماعيا مش نفسيا. إذا كان لها هذا طبعها من القديم فهذا جزء من شخصيتها.
الآن طعم الحياة، وأنا آمنة من اليمن تذكر تقول أن الحياة الآن ليس لها طعم.
يا آمنة نعم آمنة عند اكتئاب يا عبد الله، لكن من النوع الخفيف جدا، ممكن لو راحت سمرت مع صاحباتها مع كذا تنسى، فهي عندها نكأة الاكتئاب الخفيفة لكن مش الاكتئاب العميق.
لفت نظري في آمنة أنها تقول أنا وأمي.
ما قيمنا أمها ما نستطيع.
لا يعني ما له أثر أنه يعني هي ورثت هذا الاكتئاب من أمها.
ربما لكن ربما هي ترى الكآبة بطريقتها، لأن أصبحت سوداوية النظرة فترى ما حولها سوداوي. ربما عندها اكتئاب أو شيء آخر، ما سألنا فنستطيع نحكم أم لا.
هذه
نسأل على الأم
من السعودية تقول أنا خرجت من بيت زوجي زعلانة بسبب تصرفات والدتي وأخته الكبيرة يوم الخميس، وفي ليلة السبت أقنعوه بطلب الزواج من زوجة ثانية، وجلست في بيت والدي ما يقارب الشهرين، وزواجه ليلة الجمعة، هل تنصحني بالعودة له وأطلب الطلاق وأرتاح؟ لي 3 أطفال منه، ولكن أهله طبعا كتابة الرسالة بالذي ملخبط شوي وضعها، ولكن أهله يتدخلون في كل شيء بيننا حتى في نظافة بيتي وتربية أطفالي.
وهي ساكنة لوحدها ولا ما؟
إيش اسمها؟ سمت نفسها ملكة الحزن، جزاكم الله خير.
أنا أعتقد أن الأخت الفاضلة هذه أختي ينقصها النضج جدا، قراراتها ارتجالية، خرجت والآن تبغى ترجع تلحق، والآن تبغى ترجع عشان تطلب الطلاق. بدون ما ترجع تطلب الطلاق، اطلب الطلاق ببيت أهلك إذا كنت حقيقية. أنا أقول هي مخطئة في حق هذا الزوج، وإن أخطأ أهل الزوج رغم أنها ملكة الحزن وهي حزينة بطريقتها، ما استطاعت أن تنتقد هذا الرجل بشيء ما، كل النقد لأهله. إذا الرجل طيب، قد يكون ضعيف الشخصية، وقد يكون لا محترم لوالديه والدته وأخواته، وقد يكون لا طيب الرجل ومحترم لنفسه. لكن العوج في أختنا، فالأم لن تترك ابنها يتيه فتبحث له عن زوجة تماما.
لكن هي لاحظ أنها تقول الخميس، يعني تحس أنه مستعجلين جدا أنهم يزوجونه.
ما هم مستعجلين جدا يا عبد الله، هم بادين مشروع الزواج من زمان وتعبانين منها، فلما خرجت هم مرتاحين ومنتهين من هذا الموضوع. فهذه المرأة حقيقة أنا في تقييمي يعني من هذا المختصر أقول تماما إنها الإشكالية فيها أكثر من الزوج، لأنها رغم أنها دقيقة في وصفها وانتقادية ما انتقدت الزوج،
هي انتقدت الأهلي
تماما. لا بس واحدة ملكة حزن مفروض تلقى له صفة على الأقل تبالغ بصفة، لكن يبدو أن الرجل طيب ومميز، وأيضا أمه هذا الرجل قد تكون حريصة على ابنها وتعب منها المرأة، وهي لم تذكر عيوبها لو الرجل متصل. فهذه المرأة حقيقة قد تكون عبء على هذا الزوج، هي نفسها السائلة، وذلك يجب هي أن ترجع وأن تعتبر إذا أرادت النجاح في حياتها كل ما يقول زوجها هو الصواب وهي خطأ، حتى تقوم طبعها. هنا ليس إذلالا لها يا عبد الله، أحيانا بعض الأمور ما تستطيع ترى عيوبك يا عبد الله إلا أن تجعل آخر يقودك تماما.
هي المشكلة أنه الآن
فتحي الحياة بلون جديد فتقارن مع لونك السابق. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ الحياة حتى يراها عيانا أمامه، ما يأخذها حوار.
هي المشكلة الآن مو مشكلتها مع زوجها، هي زوجها ساحة المعركة، هي مشكلتها مع أم زوجها ومع أخت زوجها. كيف تحيد أم زوجها وأخت زوجها وتتعامل مع زوجها فقط؟
القضية هل هي مؤخرة للتعامل مع الزوج؟ هل فيها عيب ولا لا؟ هي قضية المشكلة الأم تدخلت، من الطبيعي أم الزوج أن تتدخل، من الطبيعي. يا أخي الابن هذا استثمار بنيته طول عمري، لن أتركه يضيع. إذا سعيد بزواجه سأتدخل أزيد سعادة، إذا غير سعيد سأتدخل لكي يكون سعيد على طول بروحه. استثماري ابني وليس زوجي.
هذه مسألة أذكر أن تكلمنا عنها، أنه أنت مصر إصرار غير عادي أنه هو الاستثمار الحقيقي، أنه الزوج في نهاية عمر المرأة الولد أهم من الزوج في نهاية الله.
امرأة تربطني بها كلمة من أحرف 4 قبلت وتفصلنا عنها 4 أحرف طارق، لن تعادل امرأة جاء فيها نص القرآن بأطروحات عديدة ولو كانت سيئة. الأم ولو كانت سيئة لن تكون سيئة معي ابنها، لو كانت كافرة ملحدة كذا لن تكون سيئة، قد تكون غير عاقلة غير مدركة لكن لن تكون سيئة. المرأة حتى لو كانت فيها دين وفيها كذا وفيها كذا قد يغلبها طبعها فتكون سيئة مع الرجل حتى لو كانت محبة. إذا كان الدين قوي والحب قوي وكذا قد يعصمها تماما. فهذه الاتزانية، لكن هنا يكون دور الرجل الذكي الذي يمحور هذه الأمور. لكن قد يوجد ذكي لكن امرأة عوجاء جدا تماما، أو أخت سلطوية تماما والرجل وأم بسيطة فترتبك المعادلة. ومن هنا يكون الدور حقيقة على المرأة، لأن الخاسر أكبر في هذه القضية لا الأم ولا الأخت ولا الزوج، هي المرأة.
عموما احنا نريد أن نخصص حلقات كثيرة على الحياة الزوجية وتفاصيلها، وهو حديث يعني كثير ولا ينقطع. ندى من اليمن، عذرا تأخرنا عليك، تفضلي يا ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلين ندى.
ممكن أكلم الدكتور طارق؟
الدكتور يسمعك بكل سرور، تفضلي.
مرحبا ندى.
دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور أنا رسلت رسالة بس ما بعرف كأن في عندكم زحمة بالرسائل، ما ظهرت رسالتي. باختصار يعني يمكن لما ذكرت الخطأ في الشخصية الوسواسية كان القلق عفوا، يعني كان في عندي نوع من السمات، بس بشكل عام القضية اللي بعاني منها يعني دكتور مثلا بتمر علي فترتين تتعاقب علي، فترة يعني ما بين الأسبوعين والأسبوع فترة، اسمعني؟
نعم.
يعني فترة أحس فيها بوجر شديد وكآبة، وما عندي رغبة إني أفعل أي شيء، حتى واجباتي اليومية، سواء يعني واجبات المنزل، العمل، التنظيف، الطبخ، حتى يعني ما عندي رغبة أفعل أي شيء، يعني حتى لو كرهن أقوم بالصلاة، أقوم أصلي لأنه يعني واجب محتم. الفترة الثانية تجيني كيف وسواس شغال دائما في دماغي.
ابدا ترى ما سامع زين.
حتى الاعمال العاديه
ندى انت انت وين تتكلمين؟ انت خايفه الحين؟ مرتبكه؟ طيب يعني الدكتور يعني موجود هنا حتى يريحك، خذي راحتك بالكلام وتكلمي شوي شوي عشان بس الدكتور يسمع بوضوح. تفضلي واصلي الكلام. واصلي كلامك.
ما كان واضح جدا ندى، لو تعيدي شوي شوي عشان اسمع لانه متداخل وفي صدى.
هيك أوضح؟
طيب يلا تفضلي.
يعني دكتور بتمر علي فترة بين الأسبوع والأسبوعين، بعاني مثلا خلال أسبوع كآبة شديدة وضجر، وما عندي رغبة إني أقوم بفعل أي شيء. والفترة الثانية مثلا بعد أسبوع تزول هذه الأعراض، تجيني أعراض ثانية، الأعمال العادية تصير مثل الوسواس، مثلا بدي أقوم أطبخ أصير أشيل هم الطبخ، مثلا حتى الفعل الأشياء الدقيقة تصير تمر على دماغي، أحس يعني حتى لما أكمل الطبخ كأني فعلت شيء صعب، يعني أحس حتى راسي عم يوجعني كأنه دماغي تعب من كثر التفكير. يعني كل أموري اليومية صايرة بهاي الطريقة. وبعد أسبوع يعني أسبوع ثاني خلاص يزول هذا الوسواس اللي كان بدماغي ويخمد تماما، ويصير عندي كآبة ثانية وما عندي رغبة إني أقوم بفعل أي شيء.
طيب طيب شكرا يا ندى.
بس تعرف ان هذا طبيعي وممكن اتعامل معه واتعايش معه، ولا هو حاله مرضيه؟
طيب يا ندى. ايه من السعوديه.
السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. الين ايه تفضلي يا ايه.
اول شيء احب اوجه يعني تحيه كبيره لحضرتك ولاستاذك الحبيب.
شكرا.
يعني ما ادري ما راح اعبر عن شعوري. ما شاء الله عليكم، الله يوفقكم ان شاء الله يبارك فيكم، جزاكم الخير.
شكرا شكرا ايه.
وأحب أستشيرك دكتور بارك بشيء. أول شيء يعني أنا طموح وحلمي يعني مو شب العلم النفس، يعني مو شب لك قادني العلم النفس، شب العلم النفس هو اللي قادني لك. فدائما يعني إن شاء الله دائما أشوفك وأقول إذا كبرت بصير مثل دكتور بارك.
شرفني.
حبيت أقول أسألك، بس أنا الحين عندي طموحة جدا، بس عندي مشكلة ما أدري ليش متوترة جدا جدا جدا، وعندي بطء يعني احس انه يعرقل انتاجي. يعني شوف الحين انا اكلمكم ومتوتره، يعني خفقان قلب، رجفه، ما ادري ليش. فاجي اقرا كتاب ادقق، اجي احس اني ممكن هذا الكتاب يعني ما راح ما يعني ان فائدتي منه ما راح احصل هم بدون ما احفظ، اصير لازم معي ورقه اقعد كل مثلا شيء يعني احس انه راح يفيدني او احفظه لازم أكتب على ورقة، وما أدري يعني بطيئة جدا وأدقق يعني حتى الدقيقة هذا أحيانا يزعجني في أموري، ويريت تساعدني ومشكورة.
شكرا يا آية. ندى من السعودية تتردد حالتها بين أحيانا تكون كئيبة وما تقدر تسوي شيء أبد، وبين أن تضخم الأمور، ويعني التفاصيل لو تقوم تطبخ صارت قضية وصارت أمر كبير، وهي محتارة ما تدري إنه هذا وضع طبيعي ولا هي مريضة.
طيب عبد الله وش تشخيصك أنت؟ يلا بختبرك. يعني إحنا كملنا من حلقة الآن مع بعض، هي صعبة الحالة يعني ما مرت علينا يعني بحيث إنك تجاوب، لو ما جاوبتها عادي ما عندي مشكلة، لكن آية لازم تجاوبها اللي بعدها.
آية لا طيب خلينا على ندى الحين قبل ندخل في في في
استعين بصديق.
أستعين بصديقي دكتور طارق.
يلا بعد الله سبحانه وتعالى. ندى تعاني من شخصية وسواسية، لكن كيف؟ الشخصية الوسواسية، ندى شخصية وسواسية شديدة أو القلقة اللي سميناها، مثالية ودقة، ما إن تنشط أسبوع النشاط حتى تستهلك طاقتها القليلة، لأن الشخصية الوسواسية تستهلك بسرعة، فتطيح لها أسبوع تسمي كآبة، ومش كآبة هو إنهاك، فتستجمع نشاطها ثم تقوم. ندى لازم تعيد ترتيب نفسها الشخصية، تخفف من جوانب الشخصية بالطريقة اللي شرحناها بالحلقة الماضية، فتكون رتمها واحد، فلا تقول فوق تحت، هذا مش تغيرات مزاجية، لا، هي إنهاك فتستريح. أنا للجمل أن يستريح فيستريح فترة.
بس إنهاك يا دكتور بالشتافة، يعني هي الآن أشياء صغيرة اللي تسويها،
معنى الأشياء مش تتعب.
لا يعني هي تقول إنه الآن إذا جيت أنا مشروع يصير إنه تطبخ مشروع تضخيم ودرجة إنه يكون مشروع، واضح إن شخصية قلقة يعني، يعني في قضيتها إنه بس كونها تضخم الأمور هذا الحد ثم تستنفر جهدها بشكل يعني الإنهاك ممكن يحدث بهذا الشيء.
لا هذا هذا انت لا تنظر لي يا عبد الله، انت
لا لا انا اتكلم عن طاقتها معقوله تنتهي ببس هذا الشيء.
لا هي تضرب لك مثال كل شيء تستنفر فيه، وهي كامراه تفكر في الطبخ وغيره من الامور التي من واجباتها، فتستنفر وبدقه وبمثاليه وبنشاط شديد ثم ترجع لوضعها، والنشاط حقه مش في الطبخ، في الطبخ وفي كل شيء، في كل يومها، في تفكيرها، في طاقتها الفكريه، انطلاقها اليومي في التفكير، حتى في التفكير في الطبخ اثناء الطبخ واستهلاك، فكل أمورها التفكير، ثم يأتي بس بعده ما لي مزاج أطبخ، ما لي كذا، ما عندها اكتئاب، عندها السكنة أو التعب بعد الرحلة الطويلة.
واضح.
مثل المسافر ينشط شوية يجري بعد يجلس، لا هي ترتب سرعة المشي بطريقة معينة، فلا عندها شخصية وسواسية. ومن جمال الشخصية الوسواسية كل مرة تأتي بلون، ومن أهم دائما ندرب طلابنا وأخواننا من الأخصائيين وغيرهم أن يفهم حقيقة المرض. إذا فهمنا عبد الله لب المرض استطعنا كل ما جاء بشكل نستطيع أن نفهمه، لأن المرض قد يأتي بهالات مختلفة تماما، فنفهم اللب. وأيضا آية من السعودية نفس الشيء تعاني من شخصية وسواسية،
هذه واضحة، لكن الآن قبل ندى يعني أنت تنصحها بإيش؟
ندى علاج شخصية وسواسية،
علاج معرفي عن طريق
نعم لا قد تستدعي إلى دواء ندى، لأن منهك انهاك كبير يعني في أسبوع تنتهي طاقتها، هذه تحتاج إلى تدخل ربما دوائي ندى.
طيب وهذه الطموحة وهي متخذة الدكتور طارق قدوة لها.
شرفني أختي الكريمة وتاج راسي. أختنا آية شخصيتها الوسواسية مطعمة بالأدبيات حقتها، شوف ثناءها علي أنا وياك ثم أحفظ وأكتب وكذا، فهي البنت فيها أدب يغلف هذه الوسواسية في شخصيتها، لكن تقول يا جماعة تعبت عينوني. فلذلك أختنا آية من يراها من الناس يفتن بها، صديقاتها زميلاتها معلماتها يشوفي، لكن هي من جوا حاسة. ندى قبل قليل من يراها يتعب معاها لما هي مستطيعة تغلف نفسها، لأن آية وسواسيتها أقل من ندى، أيضا عندها احتواء وعقلانية الاحتواء، بس يا جماعة تعبت من هذا ودي أتخلص منه. شفاء ندى بالجلسات المعرفية بدون دواء، يعني أنا أقول أستطيع أقول 100% بإذن الله، عندها استعداد للعلاج الاستبصاري عنيف جدا،
ولا حتى تشخيصها لنفسها كان جيد، يعني
تشخيصها وقدراتها على الاستبصار بالذات، في قطعة مشوار في استبصارها بذاتها، وضع استراتيجية العلاج المعرفي ينهي القضية الاستبصاري.
فاطمة من سوريا، يمكن احنا تأخرنا عليها في الكلام، انه تقول انا يعني كانت
ما عندها مرض، قلنا
ما عندها شيء، ها
قصدك يمكن آمنة من اليمن؟ لا جاوبنا،
لا هذا جاوبنا، لا فاطمة من سوريا هي تقول من عمرها 24 من 13 سنة
تحس جاوبناها بقت علينا مع الخط
مع نعم، لكن الان قضيه انه استمرارها منذ يعني منذ 13 من 11 سنه من عمرها 13 سنه، لاحظ معي دكتور انه العمر هذا 13 يعني 11 سنه ينفقه الانسان في مرض نفسي، تعتبر انه واللي قبلها تقول 5 سنوات اللي هي امنه، وخوله من سوريا ايضا تقول من 4 إلى 6 سنوات، هذا العمر استهلاك العمر الطويل، يعني الادويه العضويه والامراض العضويه قد تنتهي بوقت محدد، يعني شهر شهرين ثلاثه وينتهي الموضوع. امد الامراض النفسيه انا شايفه طويل من خلال اسئله المتصلين.
لا مو دليل يا عبد الله، السكر امده كل العمر، الضغط كل العمر، الدهون كل العمر، الهشاشات العظام كل العمر، اغلب الادويه العضويه كل العمر، ما عدا الامراض الجراحيه والالتهابات يا عبد الله، ولا جميع الأمراض الأخرى كل العمر، جفاف العينين تماما أيضا إذا ما وجد علاج جراحي كل العمر.
لا بس متوسط الأعمار النفسية طويل ولا منخفض يعتبر؟
لا على حسب طبيعة المرض، الأمراض مختلفة، مثل الفصام يحتاج علاج مدى الحياة في العادة إذا ثبت تشخيص الفصام، اضطراب الوجداني نفس الشيء، والعلاج يكون علاجا ووقاية من الانتكاس. أمراض أخرى مثل الكآبة وقت النوبة إن لم يتكرر ذلك المرض. الوسواس أنواع في درجاته المختلفة.
هذه الأخت من السعودية ندى تقول أنا دائم إذا سلمت على أحد وسلفت مع أحد على طول أشك في نفسي، يمكن قلت له شيء غلط، يمكن أني قلت شيء ما ينفع، دائم أحاسب نفسي بشدة ويأنبني ضميري دائم وأحس دائما بالذنب، وهذا مضايقني جدا، الله يخليك ساعدني.
وسواس، تحس أن أخطأت بكلمة ربما أخطأت، بعضهم يشعر أنه تفلت، بعضهم يشعر يا عبد الله أن عيونه اتجهت إلى الأعضاء الحساسة بالإنسان اللي قدامه، بعض بهذه الطريقة وأدبيا ربما لا يقولوها، فتعاني من وسواس. هي ما افترضت أنه مرض، تفترض أنه حالة عابرة، فما تضايقت. لو افترضت أنه مرض نفسي ربما تضايقت أكثر، فهذا وسواس.
الأخت من قطر تقول: أعمل مع سيدة في مجال عمل إسلامي متدينة قوية طموحة، لديها أفكار كبيرة لتطوير العمل الإسلامي، ولكنها شديدة التكبر ومرض المزاجية في كل لحظة، ومن لا يروقه غباء المزاجية تعامله كعدو وكالخدم، ولا يمكن لكرامتي وعزة نفسي احتمال ذلك، ولست بحاجة للعمل، فهل أترك وأنا على ثغرة وكل سابقاتي كذلك تركنها إلا أصحاب النفوس التي ترضى الهوان، فما رأيكم؟
نعم، نحدد العمل تماما، طبيعة إنتاجيته وفائدته مقابل الهوان الذي أحياه. إذا كان هوانا لله سبحانه وتعالى واحتسبته لله وفي فائدة للعمل، لا والله أبقى وأستمر وأجعل هذه المرأة وسيلة تطوير قدراتي الشخصية الحياتية. قد تستغرب يا عبد الله، أنا أتعب لو ما ألقى الناس صعبين في الحياة، لأن الناس الصعب هو يطور قدراتك يا عبد الله. الطيب مثلك والشباب المصورين وكذا ما يطور القدرات، ليش؟ طيب يرحب ويهلي ما تشوف منه شيء، لكن الصعب هو يطور قدراتك. أحب صادق الطيبين، لكن أحب يمر علي صعب كل يومين ثلاثة يطور قدراتي، يصير مثل عملية برامج تطوير القدرات المستمرة. فاعتبري هذه الإنسان كمشروع لك لتطوير قدراتك في التعامل مع الآخرين، لا تأخذها مشاعرك، لا تأخذها ضايقتني أحزنتني أساءت للإسلام، لا، كيف أستطيع تفنن في التعامل معها، كيف أحتوي نرجسيتها إن كانت نرجسية، كيف أحتوي قلقها كبرها، كيف أحتوي تماما. فهذه المرأة أجعل القضية قضية فن، مدام نحتاج، ماني محتاج للعمل في هذا المكان، وكثغر أكبر منها ماني مجبر على المكان.
واضح، شكرا دكتور، الوقت انتهى معنا. إذن الدكتور طارق الحبيب يحب أن يتعامل مع الناس الصعبين لتطوير قدراته. السلام عليكم.
السلام.